السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك ما بدأناه في دروس سابقة من آداب دخول الخلاء وآداب قضاء الحاجة في باب الاستنجاء والاستجمار من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله عليه السلام، رواه أبو داود من حديث جابر.
هذه من آداب قضاء الحاجة، إن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يبتعد عن أعين الناس حتى لا ترى عورته، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الحديث الصحيح عنه أنه حينما أراد قضاء حاجته ابتعد عن حتى اختفى عن أعين الناس فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود.
أيضا من المستحبات لمن أراد قضاء الحاجة أن يستتر عن أعين الناس بشجرة أو بصخرة كبيرة أو بجدار أو بعازل من العوازل، المهم أن يكون لا يراه أحد. فيعني السترة المقصود بها ستر يستر عورته عن أعين الناس، فبأي شيء استتر، أو حتى يأتي الغائط وهو المكان المنخفض من الأرض بحيث أنه ينزل في هذا المكان المنخفض حتى لا يراه تراه أعين الناس. نعم.
وارتياده لبوله مكان الرخوة بتثليث الراء لينا هشا لحديث: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وليرتد لبوله مكانا رخوا، يقول بتثليث الراء. معنى تثليث الراء هو أن تكون بالفتحة أو الضمة أو الكسرة، رخوا ورخوا ورخوا. ومعنى قوله يرتد لبوله مكانا رخوا أي أنه يتخير المكان الذي فيه تربة رخوة، بحيث ما تكون هذه التربة صلبة حتى إذا وقع عليها البول ربما يرتد عليه رشاش البول. فلذلك الأولى والأفضل أن يرتد لبوله مكان الرخوة بحيث أنه يتشرب البول ولا يرجع إليه بوله. ويقول بعض العلماء أنه حتى لو لم يجد مكان الرخوة فإنه يثير الأرض، هذه الأرض الصلبة، يحاول إثارتها بحديدة أو بحجر أو بعود أو نحو ذلك، يثيرها حتى يكون البول إذا سقط على الأرض يجد تربة تشربه ولا يرجع إليه رشاش البول. هذا الأولى والأفضل، إن الإنسان دائما يتنزه من هذه النجاسات ويحاول ألا يصيبه شيء منها، لا على بدنه ولا على ثوبه، لأن إصابة البول للبدن والثوب ينجسه، فيكون قد يكون الإنسان أن يصلي بثوب نجس أو يصلي ببدن نجس. ومن شروط الصلاة كما سيمر معنا بإذن الله تعالى في دروس قادمة، من شروطها أن يكون الطهارة في الثوب والبدن والبقعة. فلا يصح للإنسان أن يصلي في بقعة، لا تصح صلاة إنسان يصلي في بقعة نجسة، ولا في بدن فيه نجاسة، ولا في ثوب أيضا نجس، بل لا بد أن يكون الثوب طاهرا والبدن طاهرا والبقعة أيضا طاهرة. فلهذا العلماء رحمهم الله تعالى في آداب قضاء الحاجة أرشدوا إلى أن من آداب قضاء الحاجة أن ترتاد لبولك مكانا رخوا حتى لا يرجع إليك رشاش البول فيصيب ثوبك أو قدمك أو ساقك أو نحو ذلك. نعم.
وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول،
يعني بعض العلماء أيضا قال إنه الأفضل طبعا إذا ما كان هذا العلو يراك الناس، فالأولى أنك تكون أنت في علو وأمامك منحدر بحيث أنه إذا نزل البول ينحدر عنك لا يعود إليك. قد يكون الإنسان يستقبل هذا العلو فإذا بال رجع إليه بوله، لكن من آداب قضاء الحاجة أن ترتاد مكانا منحدرا، هكذا يقول بعض العلماء، يعني احترازا من أنه يرجع عليك البول مرة أخرى فينجسك، فإنه في هذه الحالة تكون أنت في العلو ومستقبل للسفل، فإذا نزل البول فإنه سينحدر ولن يأتيك ولن يصيبك منه شيئا. نعم.
فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول،
هذا أيضا يعني بديل للمكان الرخو. يذكر العلماء أنه يقول إذا لم يجد مكان الرخوة، وذكرنا أنه ممكن إذا لم يجد مكان الرخوة أن يثير الأرض بحديدة أو بعود أو بخشبة أو بحجر أو نحو ذلك. وبعض العلماء يقول يقرب ذكره ما أمكن من الأرض حتى برضه يعني ما يصيبه الرشاش. نعم.
ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء.
هذا مما يذكره العلماء، وهو ليس عليه دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد يؤدي إلى الأمراض أو يؤدي إلى الوسواس أو نحو ذلك في ذلك. لكن العلماء يذكرونه كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، يقول أنه الأولى إن الإنسان إذا انتهى من البول أن يضع سبابة يده اليسرى عند حلقة الدبر ثم يسحبها إلى أن تصل إلى رأس الذكر حتى يضمن أن البول قد خرج. وهذا لا دليل عليه من الشرع، لا دليل عليه من الشرع. ويقول بعض العلماء أن هذا قد يورث السلس ويورث بعض الأمراض، وقد يؤدي إلى تهتك في العضلات والأعصاب، وأيضا قد يوغل الإنسان فيه حتى يصيبه الوسواس، وهذا مرض الوسواس نسأل الله السلامة والعافية، مرض قد يلازم الإنسان طوال حياته. فهذه أمور لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى أن نعملها، كما أنه أيضا ذكر ما بعده أيضا، هذا يعني ورد فيه حديث ما بعده إلا أنه حديث ضعيف، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه بدعة. فيعني ما لم يثبت عن أمر الشارع فيه أن الشارع أمر به، فيعني نعرضه على الطب وعلى عرف الناس ونحو ذلك، فإن كان فيه يعني يورث أمراض أو نحو ذلك فلا نفعله ما دام أن الشارع لم يأمرنا به، كما ذكر المؤلف أنه يضع أطرف سبابته عند حلقة دبره ثم يسحبها على المجرى، يسحبها على مجرى البول حتى يبلغ رأس الذكر، حتى يتيقن أن البول قد خرج كله. يقول شيخ الإسلام تيمية: إن الذكر مثل الضرع، إن ترك قر وإن حلب در، فكل ما تحرك الذكر وكل ما تمسح عليه ربما ينزل بعض القطرات، وهذا يعني يخالف طبيعة الإنسان، وربما كما قلنا يورث الأمراض. فهذه الأدب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لا دليل عليه ولا ينبغي أن يعمله الإنسان، بل حينما يتوقف البول الحمد لله، إذا توقف البول تغسل ذكرك أو رأس الذكر، وما أصاب قد يكون البول مما حول الذكر تغسله، ويكون بهذا تمت الطهارة بالنسبة تمت طهارة الاستنجاء. أما كما يقول المؤلف فهذا لا دليل عليه. نعم.
ويستحب نتره بالمثنات ثلاثا، أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه، لحديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، رواه أحمد وغيره.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى أيضا أنه يستحب إذا بال أيضا وانتهى من البول أن ينتر ذكره ثلاثا. النتر المراد به النتر هو تحريك الذكر من الداخل، تحريك عضلات الذكر من الداخل، عضلات المثانة، يعني بمعنى أنه يحرك المثانة بحيث تقلب، إذا كان فيه بولا تقلبه إلى الخارج. وقد ورد في هذا حديث نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، ولكنه حديث لا تقوم به حجة. وشيخ الإسلام تيمية كما سلفنا قال أنه أن النتر بدعة، وأنه يورث السلس، يورث سلس البول. فالإنسان يبقي ذكره وأنثيه ومثانته ونحو ذلك على طبيعتها، فإذا خرج كل البول فإنه وإذا توقف البول عن الخروج والنقط فلا يحرك الذكر لا من الداخل ولا من الخارج. وقال بعض العلماء أيضا أشياء أخرى، أنه يستحب له غير النتر، يستحب له أن يمشي، يقوم ويمشي خطوات، أو ينزل مع درج أو نحو ذلك. وهذا الحقيقة كلها أمور لا دليل عليها، أمور لا دليل عليها، إلا قد يكون يعني بصفة شخصية وليس لعموم الأمة. إذا كان أحد الناس لا يخرج بوله إلا إذا تحرك، مشى خطوات أو نزل درجات أو نحو ذلك، فهذا نقول هذه خاصة لهذا فليفعله، ولا يجب أيضا أن يوغل فيه، لأنه أيضا هذا من الوسواس. كثير من الناس يحس أنه يعني باقي في مثانته بولة، باقي في قصبة الذكر بولة، باقي في كذا، فيجلس يعني يحرك هذا ويحرك العضلات ويحرك القصبة ويحاول أن يخرج البول الذي لم يخرج، وهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن عباده ورفع المشقة عن عباده، ولم يكلفنا بهذه التكليفات التي لا دليل عليها. نعم.
ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس.
يقول رحمه الله تعالى: إذا قضيت حاجتك وأردت أن تتوضأ أو تستنجي، فالأولى ويستحب لك أن تتحول من هذا الموضع، إن خفت طبعا، إن خفت أن تتلوث بالنجاسة التي خرجت منك سواء كانت بولا أو غائطة. هذا في الأمكنة، قد تكون قديما، قد يكون يبولون يعني فيه الكنوف أو المباني القديمة كانت يعني أرض تربة ونحو ذلك، وقد يكون يتنجس الإنسان بما خرج منه. لكن في مثل هذا الزمان توجد دورات مياه نظيفة، ويعني لا يعود إليك شيئا من ما خرج منك من بول أو غائط، فهذا يعني لا يستحب التحول منه طالما أنك قد أمنت النجاسة. الكلام المدار على أنه إذا لم تأمن
النجاسة وخفت أن تتنجس بهذا البول أو هذا الغائط، فالمستحب لك أن تتحول أو تبتعد عن المكان الذي بولت تبولت فيه أو أتيت البراز، خرج منك براز، تتحرك من هذا المكان وتتجنبه حتى لا يصيبك شيء من النجاسة التي خرجت منك. أما إذا أمنت هذا التلويث فلا يستحب لك، وتتوضأ مكانك ولا بأس، أو تستنجي وتستجمر في مكانك. نعم.
ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا أردت يعني الاستنجاء أو الاستجمار من البول أو الغائط، فالأولى أن يبدأ الذكر بذكره قبل دبره، يعني ينظف أو يستنجي ويصب الماء على ذكره قبل أن ينتقل إلى الدبر لتنظيفه من الغائط لئلا تتلوث يده، لأنه إذا حرك يده إلى الخلف ربما يصيبها الذكر، والذكر فيه شيء من البول فيصيب اليد فتتنجس يده. فالأولى يقول إن الذكر وكذلك المرأة البكر أيضا يستحب لها أن تبدأ بقبلها قبل الدبر. لماذا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يبدأ الذكر والبكر. البكر لأن العلماء يقولون غشاء البكارة قد يمسك ببعض البول الذي يخرج، كما أن الذكر قد يبقى في القصبة في رأس الذكر قد يبقى فيه بعض البول، فالبكر حينما غشاء البكارة يمسك هذا فقد يخرج البول شيئا فشيئا فيصيب يدها كذلك. أما الثيب بخلاف ذلك فإنها ليس عندها غشاء بكارة وبولها يخرج متتابعا ولا يبقى منه شيء. هذا وجه التفريق بين البكر والثيب. أما الذكر فظاهر فيه أنه ربما يبقى في قصبة الذكر أو في رأس الذكر ونحو ذلك نقطة أو كذا فتصيب يده. فالأولى يقول إنه الذكر والبكر يبدأون بالقبل قبل الدبر حتى لا يصيبهم شيء من القبل قبل أن ينتقلوا إلى الدبر. نعم.
ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم إلا لحاجة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يكره لك أن تدخل الخلاء أو الحمام، تدخل الحمام بشيء فيه ذكر الله تعالى، والمراد بذكر الله تعالى اسم الله، المراد بذلك اسم الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب على خاتمه محمد رسول الله، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول الخلاء يضع فص الخاتم في يده ثم في بطن يده ثم يقبض عليه صلى الله عليه وسلم. فلذلك يكره أن تدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله، ليس المراد بذكر الله القرآن، لأن القرآن سيأتي بعد هذا أنه يحرم أن تدخل بالقرآن بيت الخلاء أو دورة المياه، وذلك تكريما لكلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الأماكن النجسة وهذه الأماكن التي هي مأوى الشياطين. فإذا أن تدخل بشيء فيه ذكر الله فإنه من غير حاجة، طبعا من غير حاجة، فإنه هذا يكره. أما إذا كان لحاجة فأحيانا مثلا تكون النقود مثلا الدراهم مكتوب عليها مثلا اسم عبد الله أو مكتوب عليها عبد العزيز أو نحو ذلك أو مكتوب فيه عليها المهم شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهذه نظرا لحاجة الإنسان ولكونه لا يستطيع أنه يعني يتركها خارج دورة المياه وخارج الحمام فقد تسرق وقد يطير بها الهواء وقد يعني يحتمل أنها تضيع عليه، فهذا نظرا للحاجة فيجوز للإنسان أن يدخل بمثل هذه الأشياء الضرورية التي لا يستطيع تركها خارجا خوفا من السرقة أو خوفا من الضياع. أما كتاب الله سبحانه وتعالى اللي هو القرآن فأيضا إذا خشي أن يسرق أو يتلف عليه أو نحو ذلك فلا بأس أن يدخل به دورة المياه، لكن إذا كان يستطيع أن يودعه عند شخص يعطيه شخصا ثم يدخل الحمام أو يضعه في مكان آمن أو نحو ذلك فإنه في هذه الحاجة يحرم عليه دخول الحمام. وهذه من الضرورات أحيانا، ويقولون إن المكروه يباح عند الحاجة، المكروه يباح عند الحاجة والمحرم يباح عند الضرورة، فإذا اضطررت إلى دخول مع أنه محرم إلى دخول المصحف في دورة المياه اضطرارا حقيقيا بمعنى أنه شبه يقين عندك أنه سيضيع أو يسرق أو يتلف أو نحو ذلك فإنه لا بأس أن تدخل فيه دورة المياه، لأن الضرورات تبيح المحظورات. أما المكروه الذي ذكرناه قبل قليل شيء فيه ذكر الله فإنه تبيحه الحاجة نعم.
فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة.
اي نعم، هذا كله يعني لا بأس أن تدخل فيها الحمام للحاجة. نعم.
ويجعل فصة.
ومما أيضا يعني مما فيه ذكر الله غير الخاتم وغير كذا الحرز الذي يكتب فيه آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى أو بعض الأذكار التي فيها اسم الله سبحانه وتعالى فتوضع مثلا في جيب الإنسان أو نحو ذلك أو تعلق على طفل أو نحو ذلك فهذا أيضا يكره إدخاله الحمام. نعم.
ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى.
يقول إنه يجعل إذا كان فص الخاتم مكتوب فيه اسمك واسمك فيه من أسماء الله سبحانه وتعالى كعبد الله وعبد العزيز وعبد الرحمن ونحو ذلك هذا أيضا تقلب الخاتم إذا كان يعني فصه من الخارج تقلبه وتجعله من الداخل وتقبض عليه يدك هذا إكراما لاسم الله عند دخول الحمام وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم.
ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا ولعله يجب إن كان ثم من ينظره قاله في المبدع.
إيه نعم. يقول أيضا أنه إذا أردت من آداب قضاء الحاجة طبعا الإنسان مخاطب بستر عورته عن الناس حتى هذا طبعا هذا إذا كان ثم من يراه فإنه يحرم عليه أن يكشف عورته أمام الناس يحرم عليه ما في إشكال هذا، لكن إذا كان أيضا خاليا ما عنده أحد في غرفة أو في بر واسع فإن العلماء يعني ذكروا في ذلك ثلاثة أقوال منهم من قال بحرمة كشف العورة حتى ولو لم يكن هناك يعني أحد يراك، لأنه حتى لو لم يكن أحد يراك من الإنس فإن الجن يرونك فمنهم من قال يحرم ومنهم من قال يكره كشف العورة في والإنسان خالي ليس عنده مثل من ضرور ومنهم من قال يباح له كشف العورة. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال من آداب قضاء الحاجة إنه إذا أراد الإنسان أن يجلس لقضاء الحاجة فإنه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لأنه لا حاجة له بكشف عورته وهو واقف بل يقول إنه يكشفها شيئا فشيئا حتى إذا دنا الأرض كشف عن عورته، هذا مبالغة في الستر العورة هذا إذا كان ثم من ينظر إليه، وإذا كان ليس ثم من ينظر إليه فإنه أيضا يكره، لكن بعض العلماء قالوا أنه إذا كان خاليا وليس عنده أحد يباح كشف عورته، لكن من الأدب إن الإنسان يحافظ على عورته فلا يكشفها، يحاول قدر الإمكان ألا يكشفها، لأنه لو لم يكن هناك نفر من الإنس ينظرون إليك أو أحد ينظر إليك فإن الجن أيضا ينظرون إليك. ومر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين عورات بني آدم إذا دخل أحدكم ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله، هذا يستر عورته من الجن، يستر عورته من الجن ومن النظر إليها. نعم.
ويكره كلامه فيه ولو برد سلام.
إيه نعم، أيضا يكره أن يتكلم الإنسان إلا لحاجة وهو يقضي حاجته سواء في الخلاء أو في دورة المياه أو نحو ذلك، لا يتكلم ولا يتحدث مع أحد، ولو حتى إنسان مر عنده وسلم عليه فإنه لا يرد عليه السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ولم يرد عليه، ثم رد عليه السلام بعد قضاء الحاجة، بعد قضاء الحاجة. فالمسلم هذا أيضا يعني لا يجوز له أن يسلم أو يتحدث مع غيره، وكذلك من يقضي حاجته لا يجوز له أن يتحدث مع غيره وهو يقضي حاجته، وهو يقضي حاجته. نعم.
وإن عطس حمد بقلبه.
ويذكر العلماء أيضا أنه قد يكون من أسباب حرمة أو كراهة الكلام، لأن الملائكة الكرام الكاتبين الحفظة الذين يكتبون عن يمين بني آدم وعن يساره، حينما يدخل الإنسان الحمام لا يدخلون معه، فإذا تكلم يعني إذا تكلم استدعى الأمر أن يدخلوا، وهذا مكان كما قلنا يكرم عنه ذكر الله ويكرم عنه الملائكة، فلذلك الإنسان لا يتحدث لئلا يستدعي أن يدخل الملائكة إلى هذا المكان، المكان مأوى الشياطين والمكان الذي ربما يكون فيه نجاسة ونحو ذلك. نعم.
وإن عطس حمد بقلبه.
أي نعم، يقول إن عطست وأنت في الحمام تحمد الله في قلبك، لا تحمد الله بلسانك، احمد الله بقلبك ولا تذكر الله سبحانه وتعالى، لأننا كما قلنا أنه الكلام وهو يقضي الحاجة هذا لا يجوز، وكذلك كذلك ذكر الذكر أو الحديث كل هذا من الذكر أيضا، هذا من الذكر، فإذا قلت الحمد لله فمعنى أنك كما أنك تدخل شيئا فيه ذكر الله فأنت أيضا قد ذكرت الله في داخل الحمام، وهذه أمور كلها ينزه الله سبحانه وتعالى وكتابه واسمه عنها. نعم.
ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكه.
هذا إذا كان الإنسان يقضي حاجته، وقلنا أنه يكره له أن يتحدث أو يتكلم إلا إذا احتاج إلى ذلك، بأن مثلا رأى ضريرا يعني أعمى سيسقط في بئر أو يسقط في حفرة أو يحذر إنسانا من سبع أو نحو ذلك، فهذا لا بأس أن يتحدث وهو يقضي حاجته، أو حتى يطلب مثلا ماء للاستنجاء، أو يعني يخشى أن إنسانا يذهب فيقول له لا تذهب أو نحو ذلك، فهذه كلها حاجات يباح للإنسان أن يتحدث. أما إذا كان يستغني عن الكلام فيعني لا يتحدث وهو يقضي حاجته أو داخل الحمام. نعم.
وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته.
أي نعم، يقول إن بعض العلماء ذكروا أو بل جزموا على أنه يكره يحرم القراءة القرآني فوق سطح الحش أو في داخله، وهو والإنسان أيضا متوجه لقضاء حاجته يعني على جالس يقضي حاجته. نعم.
ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب، وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض.
الشق في الأرض قد يكون يعني مسكن لبعض الحشرات أو بعض يعني الحيوانات أو ما شابه ذلك المؤذية قد تكون أو غير مؤذية، وقد يكون تشققات في الأرض من الجدب أو من القحط أو نحو ذلك، فهذه يقول العلماء أنه يعني الإنسان يكره له أن يبول في هذا الشق لعلتين، إما لأنه يتلف هذا المسكن على من يأوي إليه من الحشرات والحيوانات بغير مبرر، يتلف عليهم مسكنهم أو قد يقتل هذه الحشرات، وهذا يعني اعتداء عليها. والعلة الثانية يقول إنه ربما يبول الإنسان في هذا الشق فيخرج منه شيء يؤذيه، يعني لأن الإنسان بمجرد أن يبول في الشق فالحشرة أو مثل العقرب أو الثعبان أو نحو ذلك أو الأشياء المؤذية قد إذا حست برطوبة البول أو بالبول السائل هذا يداهمها فإنها ستخرج، فهذه قد إذا خرجت تؤذيه بمعنى أنها تلدغه أو نحو ذلك، أو على الأقل أنه بمجرد هي ما تخرج هذه الحشرة سيقوم ويهرب، فهذا يؤدي إلى أنه يتنجس بالبول، ينجس ثيابه سراويله ينجس فخذيه ينجس، فالإنسان يعني يتجنب البول في هذه الشقوق، يتجنب البول للعلل التي ذكرناها. ويذكر المؤرخون أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر أو في شق، بال في جحر فشق، ثم قبل أن يكمل بوله توفي رحمه الله تعالى، فسمعوا في المدينة هاتفا كأنه من الجن يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة فرميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. لماذا؟ يقول إنه والله أعلم بصحة هذه القصة، يقول إنه اعتدى على 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 مسكنهم أو نحو ذلك فرموه بسهمين وأصابوا قلبه بذلك، ولذلك مات في مكان بوله. فلذلك الإنسان يتحاشى مثل هذه الأشياء أن يبول فيها. هذه آداب على كل حال شرعية يذكرها العلماء يجب أن نراعيها، ما يعني ما عليه دليل من سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك بالالتزام به إما وجوبا أو ندبا، وما لم يكن عليه دليل من سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فننظر إلى تعليله، فإن كان يعني تعليل حسن وفيه مصلحة ظاهرة ويوافق مقاصد الشرع في ذلك فإننا نقبله، أما إذا كان فيه مضرة أو نحو ذلك كما ذكرنا في النتر أو حلب الذكر بالأصبع أو نحو ذلك فهذا قد يكون إلى الكراهة أو الحرمة أقرب، أنك تفعل هذه الأعمال لأنك تؤذي نفسك وتسبب لها الأمراض وقد يستولي عليك الوسواس في مثل هذا.
ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة،
كذلك البول في الإناء، الإناء لم يتخذ للبول إلا إذا كان هذا الإناء مخصص للبول صنع للبول فيه، أو كان الإنسان يحتاج مثلا أن يكون مثلا على سرير ولا يستطيع يتحرك أو يعني ما يستطيع يذهب إلى دورة المياه ونحو ذلك فيؤتى الآن يعني الحمد لله غير آنية الأكل والشرب، هناك آنية خاصة للبول والغائط كذلك يعني يستطيع الإنسان أن يتخلى بها. أما يعني قول المؤلف أنه يكره في الإناء فالأواني على أنواع، يقصد الآنية التي يقذرها ويؤكل فيها ويشرب، أما الآنية المخصصة للبول أو الغائط أو صنعت لهذا الغرض فإنه لا بأس للإنسان أن يبول فيها لأنه ليس أمامه إلا هذا. وكذلك حتى لو احتاج أن يبول في إناء يستعمل للأكل أو الشرب أو نحو ذلك وهو بحاجة كأن يكون على سرير ولا يستطيع أن يذهب إلى دورة المياه ونحو ذلك، لأن هذا الإناء حتى لو بال فيه نستطيع نغسله ونطهره. فهذا يعني على قول المؤلف رحمه الله تعالى أنه الإناء نقول نفرق بين الآنية المخصصة للبول أو الغائط والتي مخصصة للأكل والشرب. هذا الذي يقول المؤلف أنه يكره أنه يبول فيه لأنه قد يقذر هذا على الناس، يقذر أن يشربوا فيه أو أن يأكلوا فيه أو حتى ينجسه وهم لا يعلمون فيفضي إلى أن يأكلوا فيه ويشربوا في نجاسة ونحو ذلك.
ومستحم غير مقير أو مبلط،
أي نعم، أيضا البول في المستحم، البول في المستحم مكان الاستحمام، العادة أنه ما يكون لقضاء الحاجة، خصص يعني الاستحمام فقط اللي هو الغسل، للغسل فقط دون قضاء الحاجة. فهذا يقول أنه يعني يكره أنك تبول فيه في هذا المستحم، يقول غير المقير والمبلط، يعني المقير الذي فرش في أرضه القار، أو بلط مثلا ببلاط أو بإسمنت أو نحو ذلك، هذا ما فيه إشكال، لأن البول فيه سينظف مع الماء، يذهب البول سينظف. لكن المشكلة في الغائط، في الغائط الإنسان أن يتغوط في المستحم وحتى مقير أو مبلط، فهذا الغائط ربما لا ينصرف مع الماء، لا ينصرف مع الماء، أما البول فإنه ينصرف. لكن الكلام الذي يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في يقول أنه يكره أن تبول في مستحم غير مقير ولا مبلط، بمعنى أن يكون أرضه ترابية، أرضه طين، فهذا الطين سيلزم الماء البول وسيأتي عليه الماء، فستكون الأرضية كلها نجسة، فمن دخل بعدك معناه ربما يتنجس قدميه، تتنجس بدنه، يتنجس ثيابه. فلذلك يقول إنه يكره لك أنك تبول في هذا المكان المستحم غير المخصص الذي لم يخصص للبول، إلا إذا كان مقيرا أو مبلط، إلا إذا كان مقيرا أو مبلط. فإنه إذا كان مقيرا يعني فيه القار، في أرضه القار أو يعني الإسفلت أو الزفت أو نحو ذلك، أو مبلط بحجارة أو بما نسميه اليوم السيراميك أو البلاط العادي أو الإسمنت أو نحو ذلك، فإن هذا لا شك أنه إذا جاءه الماء سينغسل ويذهب إلى البلوعة، يذهب إلى البلوعة ولن يبقى فيه شيء. وهنا نحب أن نؤكد إلى يعني أن الشريعة الإسلامية هي دين النظافة، فيلتزم الإنسان الحقيقة وسيأتينا الآن من آداب قضاء الحاجة أين تقضي حاجتك، والنهي والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر اللاعنان ونحو ذلك كما سيأتينا، البول في الظل وفي تحت الشجر المثمر ونحو كلها ستأتي الآن. ديننا شريعتنا شريعة النظافة، شريعة النظافة، وإن كان يذكرون أثر أن النظافة من الإيمان، هذا لا يصح، هذا لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بمجمله مجمل الشريعة ومقاصد الشريعة الإسلامية وباستقراء الأحكام الشرعية كلها تدل على حرص الشريعة الإسلامية على النظافة، على النظافة. كل ما نتحدث عنه هنا في الاستنجاء والاستجمار وإزالة الخارج من السبيلين ونحو ذلك والطهارة للصلاة، يعني يتطهر الإنسان، بل إنها من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، تصلي 5 مرات، تريد أن تؤدي نوافل لا بد أن تتوضأ لكل صلاة، كذلك الاستحمام، الأغسال المستحبة، أن لبس الثياب النظيفة، هذه كلها أحكام تدل على، ليس لأنه النظافة من الإيمان، هذا كالحديث الحديث الوارد الذي لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما باستقراء هذه الأحكام نخرج إلى نخلص إلى أن الشريعة الإسلامية هي دين النظافة، وهي تحثنا على النظافة، تحثنا على النظافة. ولكن بعض الناس لا يكترث بنظافة بدنه ولا بنظافة ثوبه ولا بنظافة غرفته ولا بيته ولا حتى مكان استحمامه، بل إننا نرى يعني سبحان الله العظيم، يعني الآن لو تتخيلون معنا مثلا الحج والعمرة، لولا هذه الجهود المباركة الحقيقة من هذه الدولة المباركة في هذه المشاعر المباركة وفي الحرمين الشريفين، لما استطعت أن تدخل إلى الحرم، أو يعني ليس هذه كلها من عدم الالتزام الناس بالنظافة، لكن أنت لا ترى الآن القذارة والوساخة، ولا ترى المخلفات، ولا ترى قوارير الموية، ولا ترى البلاستيك، ولا لماذا؟ لأن وراءك جهود عظيمة مباركة تقوم بحمل هذه القاذورات أول بأول. المفروض أننا مسلمين لا نحتاج إلى عمال نظافة. بيت الله هذا والساحات والشوارع حتى والطرقات، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى عن الطريق يعني يأمرنا أن نميط الأذى عن الطريق، يعني إذا وجدت شيء يزعج المسلمين أو يقذرهم ونحو ذلك، كونك تحمله عن طريق أو يؤذيهم كقشر الموز، أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزيله عن طريق المسلمين. فكيف ببيت الله الحرام وكيف بالمشاعر المقدسة؟ أنتم ترون أيام الحج كيف تكون عرفة؟ من اللي فيها؟ اللي فيها هم المسلمون، هم المسلمون. وإذا خرج هؤلاء الحجاج من عرفة تأتي السيارات الكبيرة لتحمل الزبالات التي خلف الحجاج بالأطنان، بالأطنان. سبحان الله العظيم، يعني هل المسلم من أدب المسلم أنه يأكل ويرمي، يشرب ويرمي؟ لا يا أخي، حتى في البرية يطلع يتنزه، ولا في الحديقة تجده يجلس في الحديقة، وتأتي العمال البلدية وذا يقول خليهم هم يحملون. من قال لك هذا؟ أنت مسلم، أنت مسلم، أنت آذيت المسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما. أنت آذيت المسلمين وآذيت العمال وآذيت أيضا من يأتي إلى هذه الحديقة وإلى هذا المكان ليجلس فيه، يجده قذر، يجده وسخ، كل مخلفاتك تاركها. فأنت مسلم ومأمور، يعني نحن الآن نتحدث عن آداب التخلي وآداب قضاء الحاجة، وأنك ما تؤذي المؤمنين ولا تؤذي المسلمين ولا تنجس المسلمين، كل هذه آداب مذكورة في الشريعة الإسلامية، دين النظافة، دين النظافة التي لو التزم بها المسلم والله ما احتجنا إلى عامل في الحرم. لو كلنا التزمنا بأننا ما نرمي شيء ولا نقذر شيء، بل تجد واحد يسكب القهوة على 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 الفراش ولا يأبى به، ويسكب الطعام على الفراش ونوى التمر والتمر ونحو ذلك، ويأتي إلى عند ترامس الزمزم ونحو ذلك فيقذرها ويضع فيها المناديل ويضع فيها كذا وكذا وكذا. هذه ليست من أدب الإسلام. يعني وراء هذه النظافة في الحرمين جهود عظيمة وأموال عظيمة تبذل خدمة لهذا البيت الحرام، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين عليه وأن يجزي من قام بخدمة هذين الحرمين الشريفين ونظافتهما خير الجزاء. لأن الحقيقة شيء غير مشاهد النظافة، غير أنت ترى النظافة لكن ما تدري. تخرجون إلى الساحات وترون الأجهزة والسيارات تنظف بالمعطرات والمطهرات ونحو ذلك، كل هذا من نعمة الله وفضل الله. لكن نقول لو التزمنا بالنظافة ما احتجنا إلى هذه السيارات ولا إلى أدوات النظافة، ولا لو كل واحد البقعة التي هو فيها حافظ عليها لوجدنا أن مليون أو مليونين كل واحد جالس في بقعة متر بمتر يحافظ عليها، يقومون وليس وراهم مخلفات. لكن سبحان الله نجد أن الحديقة إذا قام الناس إليها يعني انتشرت فيها المناديل وقوارير الموية والأوراق حقت الطعام والأكياس حقت الطعام، شيء يعني يهول، شيء مهول. لماذا؟ هذه أذية للحكومة وأذية وإهدار للأموال وأذية لمن يأتي بعدك يريد مكانا يجلس فيه ما يجد. بعض الناس إذا طبخ طعامه ألقى الرماد والجمر في الأرض، من سيجلس في هذا المكان؟ فإذا المسلم مخاطب بنتكاتف لنحقق مقصد الشرع من النظافة. نحن ديننا دين النظافة، نحن أمرنا بالاغتسال، أمرنا بنظافة الثياب، أمرنا بالوضوء، أمرنا بالاستنجاء، أمرنا بالاستجمار. كل هذه دلائل على أن هذا الإسلام، هذه الشريعة المباركة هي دين النظافة، ومن قيمنا النظافة. لا يكون من قيم الغرب أنهم ينظفون ونحو ذلك ويضعون غرامات على من يلقي المنديل، وكذلك من يلقي العلبة يضع عليه غرامة. هؤلاء بالمال يعاقبون بالمال، ونحن نقول التزم بشرع الله ولا تحتاج أن تعاقب بالمال. فسبحان الله، يعني هذه الآن الآداب التي يذكرها المؤلف يعني فيها خير كثير، لو التزم بها المسلمون لما حتى الأوبئة ما تنتشر. والله يا أخوان في أيام الحج ترى الله يكرمكم دورات المياه، تريد أن تدخل وإذا بالبول والغائط على باب دورة المياه. هل هذا يقوم به مسلم، يضع بوله وغائطه في 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 على الدرجة، على الدرجة التي تدخل أو على الباب، أو أنك إذا دخلت وجدت الغائط في في خارج الكرسي أو نحو ذلك؟ يعني هؤلاء مسلمون تربوا على الشريعة، تستغرب يعني ما تعلموا من آداب الشريعة شيئا ولا التزموا بها. هذا أيضا فضلا عن أنه تقذير وتنجيس، أيضا ينشر الأوبئة والأمراض بين الناس، كون هذا الغائط لا يذهب في الصرف ونحو ذلك، هذا يعني أمراض الكوليرا وأمراض الأمراض المتعددة، قد يكون فيه ميكروبات ونحو ذلك تنتقل بين الحجاج وتنتقل بين المعتمرين ونحو ذلك. يعني نريد أن يلتزم منا ونتواصى على ذلك بنظافة هذه الأماكن المقدسة، هي مشاعر مقدسة، مشاعر مقدسة طاهرة يا أخوان، طاهرة، فكيف نقذرها بالبول والغائط والقاذورات وبقايا الأطعمة وبقايا اللفائف الأطعمة وأواني الأطعمة ونحو ذلك، حتى أن البلدية تأتي وتحمل الأطنان بعد يوم عرفة وبعد النفرة من منى، تحمل أطنان الأطنان، يبقى الناس 3 أيام في منى ويقذرونها أشد قذارة، وتنتشر الأمراض وتصدر منها روائح كريهة. لماذا؟ لأنهم لم يلتزموا بوضع النفايات أو حفظها في الأماكن المخصصة لها. لا، كل واحد يشرب ويرمي، يأخذ يفك الكيس ويرميه، ما عليه من ما يحصل. طيب هذا مشعر مقدس، إن فعلت هذا في غيره فهنا يجب أن تستشعر عظمة هذا المشعر الحرام، سواء كان عرفة أو مزدلفة أو منى أو ساحات الحرم أو الحرم أيضا، نحاول قدر الإمكان أن ننظفه. وكانت امرأة تقوم المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدائما تقومه وتنظفه وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في نظافة المسجد النبوي. فماتت هذه المرأة رضي الله عنها، فدفنها الصحابة، فافتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعلم، صلوا عليها ودفنوها وهو لا يعلم. فقال يعني سأل عنها صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنها قد ماتت يا رسول الله. قال ألا أذنتموني ويعني أخبرتموني وأذنتموني حتى أصلي عليها؟ فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليها في قبرها. يعني انظروا إلى هذا الفضل، انظروا إلى هذا الفضل. يعني الآن لو أن إنسان رأى تمرة أو رأى ورقة أو رأى كيس، يعني هذا فضلا أنه يكون هو سبب هذه القذارة، فحملها ووضعها في سلة المهملات التي وضعها جزاهم الله خير القائمون على المسجد الحرام حرصا على نظافته. فماذا له من الأجر في هذا؟ إذا كان يميط الأذى عن الطريق الشارع سكة السيارات، فكيف إذا أماط الأذى عن الطريق في المسجد الحرام واحتسب ذلك لله؟ لا ننتظر أن العامل جزاه الله خير عامل النظافة وذا أنه يأتي يحمل هذا الشيء. لماذا أنت ترميه هو يحمله عنك؟ كل واحد نتكاتف وننظف بقدر طاقتنا، لا نقذر المسجد، وإذا رأينا من قذره نحاول أن يعني نحمله. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النخامة في المسجد، وأمر من تنخم في المسجد أو تفر في المسجد أن يزيله، وفقط ما هو يزيله بس، يقول العلماء أنه يخلقه بالخلوق، يدهنه بالطيب، يعني يدهن مكانه بالطيق لأنه قد قذر المسجد. فإذا يعني هذه وقفة بس فقط عند 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 هذه القضية من الآداب الإسلامية وآداب الشرع الإسلامي، التي لو التزمنا بها لكنا أصح مجتمع وأنظف مجتمع على وجه الأرض. لا نكون الحقيقة في أيام الحج والله شيء مزري، يعني لو تقارنه بالعالم تقول هذه أقذر أرض، أقذر أرض. لماذا؟ لأن المسلم هو الذي قذره، والمسلم هو الذي رمى فيها، هذه مشكلة، مع أنه تأدب ما الكافر ما تأدب على هذه الأداب وهو قد تأدب، ومع ذلك يمارس هذه المحرمات أو هذه المكروهات، وسيأتينا إن شاء الله مزيد بيان لهذه الأشياء.
قال رحمه الله: ومس فرجه أو فرج وفرج زوجته ونحوها بيمينه.
ذكرنا في درس سابق أن اليمين للمكارم واليسار لغيرها، فالإنسان لا يستعمل اليمين إلا للشيء الطيب، ويستعمل اليسار للأشياء يعني التي عكس هذا، فيستعمل اليسار للاستنجاء والاستجمار وإزالة أذى أو نحو ذلك، ولا يستعمل اليمين إلا للأكل والشرب والمصافحة ونحو ذلك. فاليمين يعني هذه للمكرمات والمكارم، واليسار لعكسها. ف وش يقول؟
ومس فرجه او إيه؟ فرج زوجته.
فلذلك ليس يعني الفرج، اذا اراد الانسان ان يمس فرجه او يمس فرج امراته فلا يمسه بيمينه، لانه هذا يعني هذه اليمين كما قلنا خصصت للمكرمات. وقلنا التيامن ايضا سنه، التيامن سنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبدا بيمينه في امره كله، في تنعله كان يحب التيامن في أمره كله، في تنعله حتى عندما يلبس النعال، عندما يلبس الثوب، عندما يدخل المسجد، عندما يخرج من الخلاء، ويستعمل اليسار لخلع النعلين للدخول للحمام، للخروج من المسجد ونحو ذلك. فاليمين يعني فيه تكريم لها، سواء عند الأكل والشرب واللبس والدخول والخروج، واليسار هي لضد هذه الأشياء. نعم.
ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه.
هذا أيضا من إكرام اليمين، فلا نستعملها أيضا لا للاستنجاء ولا للاستجمار، طبعا إلا لحاجة. كان قد يكون الإنسان مشلولة يده اليسرى لا يستطيع الاستعمال اليمنى، أو قد يكون يعني يحتاج إلى أن تساعد اليمنى اليسرى، فمثلا يمسك ذكره بيمينه ليجمره أو ليستجمر باليد اليسرى، بحيث أنه يمر الحجر بيده اليسرى، أما اليمين هذه للحاجة، ولا المفروض أن اليمين هذه لا يعني يمس بها فرجه، ولا في استنجاء ولا في استجمار ولا غير ذلك. فاليمين كما قلنا مخصصة للمكرمات، واليسار لضدها. فهذا من أمثلة تكريم اليمين، اليد اليمنى. نعم. إلا لحاجة طبعا.
واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى أيضا أنه يكره استقبال النيرين اللي هي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله سبحانه وتعالى. لا يقصد بنور الله أنه يعني من ذات الله سبحانه وتعالى، إنما يقول لأن فيهما نورا خلقه الله فيهما، فيقول أنه يكره. هذا لم يرد فيه حديث، لم يرد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكره استقبال النيرين، وإلا أيضا لا ألحقنا بهما النجوم وغيره، أي شيء فيه نور مثلهما نقول إنه من خلق الله وإن فيه نور ولا يجوز استقبالهما، فهذه لم يرد فيها حديث. والتعليل هذا لأن فيهما نور ضعيف، لأنه لو قلنا بذلك لقلنا أيضا النجوم ونحو ذلك، بل إن الحديث الوارد عن أبي أيوب الصحيح الذي رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط، القبلة ببول أو غائط، فقال صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن شرقوا أو غربوا. فالشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، فحينما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نستقبل القبلة ببول أو غائط، وأمرنا أن نشرق أو نغرب، معنى هذا جواز استقبال الشمس وهي مشرقة أو وهي غاربة. فهذا دليل يعني يدل على أنه يعني قولنا بكراهة استقبال النيرين لا دليل عليه. فلذلك الإنسان يجوز له أن يستقبل الشمس أو القمر بالبول أو الغائط أو يستدبرهما، لا إشكال في هذا. وأما التعليل بأن تعليل العلماء أو تعليل من قال بهذا الحكم أن فيهما من نور الله سبحانه وتعالى، فكل شيء أجل فيه نور، يعني ما هو فقط الشمس والقمر، كذلك النجوم فيها من النور الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فيهما، فلذلك لا يجوز استقبالهما. لكن هذا يعني لا يثبت، ولذلك يعني صار الحكم بالكراهة، الكراهة أو الحرمة هذه أو السنية، هذه أحكام شرعية لا بد من دليل عليها. أما إذا كان لا يوجد دليلا فلا نستطيع أن نقول لعباد الله أنه يكره أو يحرم أو هذا سنة من غير دليل شرعي يدل على ذلك.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، لخبر أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه.
نعم، هناك بالنسبة لاستقبال القبلة واستدبارها قولان للعلماء، فالمؤلف رحمه الله تعالى سار على القول الأول أنه لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء في الخارج، إنك تستقبل القبلة أو تستدبرها ببول أو غائط ولكن تستقبل الشرق أو الغرب، هذا في الفضاء. أما في البنيان مثل يعني في بيوتنا الآن وفي الفنادق وفي كذا وكذا، إذا كان يعني مبني دورة مياه فهذه ما يعني ليس هناك نهي عن أنه يكون الكرسي تجاه القبلة أو تستدبرها أو تستقبلها، هذا إذا كان بالبنيان. طبعا يدل على الخلاء أو نحو ذلك النهي عنه حديث أبي أيوب أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا في حال حمله العلماء أنه في حال ما إذا كان في الفضاء الخارجي، وكذلك حتى لو عليك ما هو جدران في حمام، حتى لو عليك حاجز من الحواجز في البر أيضا لا بأس أن تستقبل القبلة أو تستدبرها، لكن إذا كنت في العراء في الفضاء فإنه هذا الذي لا يجوز بدلالة حديث أيوب، ويجوز في البنيان بدلالة حديث عبد الله بن عمر أنه يقول: رقيت على سطح حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين حفصة، وهي أخته ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السطح مستدبرا الكعبة يقضي حاجته. فهذا دليل على أنه إذا كان في البنيان في داخل البنيان أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. من العلماء القول الثاني من قال أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الفضاء كلها، فيعني بدلالة حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف أنه قال: شرقوا أو غربوا، قال: فلما أتينا الشام وجدنا مراحيضهم إلى القبلة. هذا أبو أيوب يقول: لما أتينا الشام الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، عن استقبال القبلة ببول أو غائط، وقال: وشرق وغربه، قال: فلما أتينا الشام وجدنا مراحيضهم متجهة إلى القبلة، فيقول أننا ننحرف ونستغفر الله، ننحرف ونستغفر الله، يعني أنه حتى لو كان في البنيان تنحرف عن جهة القبلة. هذان قولا العلماء، المؤلف رحمه الله تعالى سار على التفريق بين البنيان وغيره، فأجازه في البنيان ونهى عنه في غير البنيان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.